بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا علي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بما أن اليوم يوم أول أسبوع، وكذلك ذكرى مبدأ إثارة الثورة الإسلامية، وكذلك نحن على أعتاب شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أريد أن أشير إلى رواية منه عليه السلام في مسألة الحكومة الإسلامية، الرواية التي استدل بها الإمام رضوان الله عليه في بحثه على ولاية الفقيه. وتعرفون أن الحركة التي حصلت في صدر الثورة الإسلامية في سنة 42 و 1300 هجرية شمسية، طبعا كان مبدأ الأمر في بمناسبة وفاة الإمام الصادق عليه السلام، يعني أن الإمام رضوان الله عليه في الفيضية أعلنت كلمة بهذه المناسبة، وهجموا الشرطة على ناس، على الطلاب، وقتلوا بعضهم وذروا بعضهم وسجنوا بعضهم، فصار منطلقا لهذه الثورة المباركة، ومضى من الثورة من هذا المبدأ إلى انتصار الثورة الإسلامية 14 سنة. ومما كان يذكرنا أن هذه الثورة غريب المضمون والمنطلق بثورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه منذ ما بعث بالنبوة إلى إنشاء حكومة الإسلامية في مدينة المنورة ما يغرو من 13 سنة. وكذلك الإمام الخميني منذ ما بدأ بهذا الأمر بعد وفاة المرحوم بروجردي رضوان الله عليه كان تقريبا 14 سنة. ثم رسول الله عاش فيما بين الناس ما يغرو من 10 سنوات أو قريب من 11 سنة، والإمام الخميني رضوان الله عليه من انتصار الثورة الإسلامية إلى أن خرج من هذه الدنيا وعرج إلى الله تبارك وتعالى صار تقريبا نفس الميزان. أنا كل حال، هذا الحديث المعروف، الحديث عمر بن حنزلة أنه يسأل عن الإمام عليه السلام أن يكون منازعة في دين أو ميراث، أيجوز مضمون الكلام، أيجوز أن نراجع إلى هؤلاء، يعني إلى الطاغوت، إلى الحكومة الرسمية في زمنه؟ فالإمام عليه السلام يقول: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. فيقول: فماذا نعمل؟ فالإمام يشرح له: انظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حكما. في هذا الحديث الإمام عليه السلام بعدما يذكر تحاكم إلى الطاغوت يقرأ الآية المباركة: والسند إليها ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بالنسبة إلى هذا الحديث يشكلون إشكالا سنديا أن عمر بن حنزلة لم يرد له توثيق، ولكن كثير من الفقهاء روايات عمر بن حنزلة خصوصا هذه الرواية يقبلونها ويسمونه مقبولة سنده هكذا. وأما لو غمضنا العين عن السند أن الإمام عليه السلام يستند بالقرآن، وهذه الآية القرآنية دلالتها على هذا الموضوع واضح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. على كل حال الناس يحتاجون إلى أن يراجعوا في أمورهم، أن يكون لهم نظام. فعلى ذلك إذا لم يراجعوا إلى الطاغوت، يعني يجب عليهم أن يكفروا بالطاغوت، يعني عدم الاعتراف بالطاغوت فلا بد أن يعترفوا بشيء آخر، والإمام علي السلام بعد ذلك بيّن هذا الشيء، انظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا. فعلى ذلك نفس الآية الكريمة لو لم تكن هذا الحديث لنهانا عن اعتراف بالطواغيت، والطاغوت عبارة عن كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله. كل لواء يعني كل قدرة، كل حكومة غير منتمن إلى الله تبارك وتعالى فهو طاغوت يعبد من دون الله. فعلى ذلك من ناحية السند سنده مقبولا. إذا غمضنا العين الآية الكريمة تفيد معنى واضحا. وكذلك من ناحية الدلالة يشكلون على أن المراد من قول الإمام عليه السلام انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونذر في حلالنا وحرمنا فاجعلوه بينكم حاكما، يقولون أن المراد من الحاكم القاضي، بينما الإمام عليه السلام يريد أن يجعل في مقام طاغوت هذا الرجل يتحاكم إليه، يعني يراجع في أمورهم لا مجرد النزاع في مسألة ما، ظاهر الكلام هكذا. فعلى ذلك من ناحية السند ومن ناحية الدلالة يمكن معالجة المطلب. السند مقبولة ذكر كثير من العلماء، ومضافا إلى الآية الكريمة كافية للدلالة على المقصود. والإمام عليه السلام عندما يقول انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا يريد أن يجعلوا فيما بينهم من يلتفوا حوله ويراجعونه في أمورهم. فعلى ذلك هذا أمر يدل على هذا المقلب، فلا يجوز المراجعة إلى الطاغوت. وطبعا إمام الخميني رضوان الله عليه في ذلك الزمان عندما قام بعده شعر للإمام رضوان الله عليه، الآن دست حافظا للشعر، مضمون الكلام أنا أنتظر الظهور أو الفرج من يوم 15 من خرداد، انتظار الفرج هز فنزه خرداد نيمه خرداد كشم، لعل في ذلك إشارة، يعني قد نطق الإمام أو جرى على لسان الإمام أن منطلق ظهور الإمام عليه السلام إمام الحج عليه السلام والتمهيد بهذا الظهور يكون من حركة 15 من خرداد. والإمام رضوان الله عليه كان كثيرا يؤكد على هذا اليوم، خصوصا أوان انتصار الثورة الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية دائما يؤكد على يوم 15 من خرداد. ولعل السر في ذلك هناك في إيران كانت هناك حركات، حركة المشروطية في زمن الأخوند رضوان الله عليه على النظام الملكي، خرجوا على النظام الملكي بإشارة من المرحوم الأخوند رضوان الله عليه من بعده ابنه، وصار هناك حركة صار انقلاب، يعني تغيير النظام الملكي إلى نظام المشروطة. نظام المشروطة في إيران ما جاء في القانون الأولي أن يكون هناك مجلس، هذا المجلس هو المسؤول عن المسائل، والمجلس يقنن، ويكون دائما لابد أن يكون في المجلس 5 من المجتهدين المسلمين عضو في المجلس، ويكون كل قوانين المجلس لا يمكن لها مشروعية إلا بتأييد هؤلاء 5 من الفقهاء، كان قائد المشروط هكذا. ولكن في العمل لم يصير هذا، بعدما شكل المشروط جعلوا هناك بعض الأشخاص بعنوان المجتهد، وكان المرحوم مدرس رضوان الله عليه عضوا في المجلس، ولكن بعد ما كانوا يعتنون بالمجتهد الموجود وكانوا يقررون القانون. ثم بعد ذلك الشاه كان هو الذي يقرر والإرادة له، بل الإرادة لأمريكا التي كانت تلقن الأمور عليها، فلم يحصل المشروطة المشروعة. وأخون في زمنه قال أردنا أن نعمل خلا فأصبح خمرا. ولذلك الإمام رضوان الله عليه ما كان يعتمد على أن يجعل المبدأ هذه النحزة التي حصلت من خلال المراجع ومن خلال الشعب. كما أن بعد ذلك هناك حركة كان في محاربة إنجليز في مسألة النفط، النفط كان بيد إنجليز، ثم جعلوا النفط للشعب الإيراني يوم يوم يقولنا روز ملي، يعني يوم الذي يكون للمواطنين لشأن النفط. كان محدث كذلك، محدث بمساعدة العلماء، ولكن مع ذلك الناس لم يصير مبدأ لحركة شرعية كاملة. إنما الحركة التي هي أساس هو يوم 15 من خردان، حيث أن الإمام رضوان الله عليه آتب الشاه وآتب بعض قوانينه وقال لا ينبغي السكوت في هذا الأمر، فأخذوه إلى طهران ثم أعادوه إلى قم ثم نفوه إلى تركيا ثم من تركيا إلى النجف. وكان الإمام رضوان الله عليه سنة بعد سنة ومن مناسبات عدة كان يرسل البيانات ويوزع في إيران، وكان هناك حركات. وكان يوم 15 من خرداد في قم، كان الطلاب يجتمعون في مدرسة فيضية مبدأ كان، والشرطي كان يهجم عليهم. وقبل انتصار الثورة بسنة كذلك أنا كنت في قم، كان مدرستنا أنا كنت طالبا في مدرسة آيت الله البروجير في مدرسة خان في قم، وشاركنا في هذا الاجتماع. ثم بعد الخروج أنا خرجت وكان في جانب آخر من الشارع مدرستنا، ذهبنا إلى المدرسة فهجموا الشرطة على المدرسة الفيضية. أفضل ما هجموا الليلة الأولى، ما هجموا على المدرسة الفيضية، أن صار هناك في الشارع حركة شعبية وشعارات، وجاءت الشرطة في داخل الشارع ليضرب الناس. طلابنا ذهبوا إلى فوق المدرسة الخان وبدأوا يرمون الشرطة بأحجار وما شابه ذلك. كان في جنب المدرسة هوتيل، أن الشرطة دخلوا إلى الهوتيل وجاءوا فوق السات وبدأوا يضربون الطلاب فوق السات. كنا نحن فوق السات، نحن خرجنا ودخلنا في غرفنا وضربوا كسروا الغاز، ولكن لم يأتوا. ليلة الذي بعدها يعني الطلاب بغوا في الفيضية وسكروا الباب وذهبوا في السات، ما سمحوا للشرطة أن يدخل فغاضموا. اليوم اللاحق له استطاع الشرطة أن يتغلب من بناديات حول المدرسة ويهجموا على الطلاب وزاربوهم، ولعل واحد منهم لعله قتل أو لم، وجرحوهم وأخذوا كلهم إلى السجن. وكان سنوات تقريبا 4 سنوات باب المدرسة سكر. فعلى ذلك هذه الحركة حركة أنتجت هذا الأمر. ولذلك إمام رضوان الله عليه كان يؤكد على يوم 15 من خرداد الذي كان منطلقا، وكان الانطلاق من يوم وفاة الإمام الصادق عليه السلام. ولذلك هذا نحن نعزي الأمة الإسلامية بمناسبة شهادة الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك بما حصل سابقا، ولا بد أن نجعل ذلك تذكرا وتعلما ونأخذ رسالاته القيمة في حياتنا في جميع البلاد. وكما قلت في اليوم الماضي أن في وصية الإمام رضوان الله عليه هناك في أكثر من مورد يؤكد أن ما أقوله ليس خاصا للشعب الإيراني، هذا لعامة الناس. أوائل انتصار الثورة الإسلامية الأيام الأولى أن الإمام رضوان الله عليه قال أن يصدر هذه الثورة، فبعض من كان عضوا في مجلس القيادة، المجلس الأول المجلس الصغير الذي كان 12 شخصا تقريبا أخره الإمام لقيادة الأمور وجمع الأمور، بعضهم طلعوا على التلفزيون وقالوا نحن لا نريد إصدار الثورة، أرادوا أن يعتذروا من خطأ الذي حصل من الإمام رضوان الله عليه. الإمام بعد ذلك كرر هذا الأمر وقال لا نحن نصدر الثورة، ولكن هؤلاء كانوا يزعمون أن إصدار الثورة يعني إصدار القوة بالقهر والغلبة على الآخرين وفتح البلاد، بينما الثورة لم تكن شيئا قد نجحت وانتصرت بالقوة، كان بالدعوة وبالإيمان. كذلك نشرها وإصدارها كانت إلى الآن بالدعوة والإيمان، ولم يكن بالقوة والقهر على الآخرين وإرغامهم على التسليم، أبدا ليس هكذا. الثورة، طبيعة الثورة كطبيعة الإسلام، يعني هو طبيعة الإسلام، كما أن الإسلام لن ينشر بالفهر والغلبة، إنما الإسلام نشرت في العالم بالدعوة، أن رسول الله دعا والناس آمنوا وبايعوه فأنشأ الحكومة الإسلامية. نعم، أن القوة لمن أراد أن يتعرض لحكومة الإسلامية في مدينة المنورة أن دافعوا عن أنفسهم، ولكن السلاطين بعد رسول الله وهؤلاء الذين كانوا يسمونهم خلفاء، هؤلاء كان سيرتهم كسيرة سائر السلاطين في فتح البلاد، ولكن فتح البلاد رغما على أنوفهم ليس من الإسلام، لا رسول الله فعل ذلك ولا أمير المؤمنين، ولا أدلة التي وردت تدل على هذا الأمر، بل إنما الإسلام يدعو الناس إلى الدين، إلى التوحيد، إلى القبول، فإذا قبلوا هم يستسلمون للإسلام ويخضعون للحق. نسأل الله تبارك وتعالى إن شاء الله الانتصار، وأن يجعلنا بفضله ومنه من ممهدين لظهور الحجة عليه السلام إن شاء الله عن قريب، وإزالة الغدة السرطانية، وإزالة الحكومة الجائرة الأمريكية على البلاد إن شاء الله بفضله ومنه. يوم الماضي دخلنا في هذه المسألة، مسألة 12، حيث ورد فيه إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة. المسائل التي سبقت كان من قام من ركوعه سهوا أو عمدا قبل الإمام بعثناه الحضرة. هذه المسألة بالعكس، من ركع قبل الإمام سهوا أو عمدا أو سجد قبل الإمام سهوا أو عمدا، ما هو وظيفته؟ هنا يبدأ هناك فروع طبعا ذكره في هذه المسألة. إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزام الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه. يعني إذا كان قيام عن الركوع عن السجود، سجود ركوع ركوع، والأهون الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين، بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، وإن أثم في سورة العمد. نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأهون البطلان مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر. فنحن ذكرنا 24 تعليق على هذه الحديث، يعني على هذه المسألة، يعني في 10 مواقع فوهاء علقوا على هذه المسألة، ومجموع التعليقات التي أشرنا إليها في اليوم الماضي 24 تعليقة من العلماء، طبعا بعضها كان مكررا، يعني بعضهم علقوا في أوائل المسألة وأواخر المسألة في أماكن مختلفة. فنحن اليوم نريد أن ندخل في نفس المسألة وما هو الدليل على كلامه رضوان الله عليه، وإذا هناك مناقشة كذلك نناقش. أول مسألة أو أول فرع ذكر في هذه المسألة، إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، أنه يعرف أن الإمام لم يركع وليس في السجود، عمدا ركع قبل الإمام، هذا لا يجوز له المتابعة. يعني إذا قام مرة ثانية لمتابعة الإمام هذا موجب لبطلان صلاته، لأنه يقوم لمتابعة الإمام ثم مع الإمام يسجد يركع ركعة أخرى، فهناك زيادة عمدية في الركوع، كذلك في السجدة زيادة عمدية في السجدة كذلك مبطل للصلاة. نعم، إذا كانت زيادة سهوية في سجدة واحدة لا يضر، لأن السجدة الواحدة ليست ركنا، ولكن الركوع ركن. وإذا في السجدتين يأتي هذه المسألة في المستقبل لا ندخل فيه. على كل حال هذا الأمر أنه زيادة الأمدية يكون على قول المشهور، لأن الذي ركع ثم قام ثم أراد أن يركع هذا ركوع ثاني، وخالف هذا الرأي المرهون محقق العراقي رضوان الله عليه أواضيع العراق كما ذكرناه سابقا، أنه يقول العود إلى الركوع ليس زيادة في الركوع بل عود إلى نفس الركوع، يعني ركوع واحد خرج منه ثم دخل فيه. وقلنا هذا الكلام غير صحيح، لأن الركوع ليس كون الإنسان منحنيا، ركوع الخروج من القيام إلى الإنهاء هذا ركوع، ركع أي انهنى لله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا من كل الفقهاء يقولون إذا كان هوى إلى أن يأخذ شيئا من الأرض أو هوى إلى السجدة ثم تذكر أنه لا بد أن يركع لا يجوز له أن يصل إلى حد الركوع ويجعله ركوعا، عليه أن يقوم ثم يركع، لأنه مجرد كونه منهنيا ليس ركوعا. ولذلك أن الذي سباء في المسألة السابقة الرجل الذي كان راكعا مع الإمام ثم خرج من الركوع ورأى أن الإمام لا زال في الركوع وعاد إليه هذا ركوع ثاني، تلك الأدلة دلت على أنه لا يضر، من استثناءات زيادة الركوع. ولكن كذلك بالعكس في هذه المسألة إذا قبل الإمام ركع الإمام لم يركع لا زال في حالة القيام، إذا ركع قبل الإمام فتنبه أن الإمام فعمدا فعل ذلك صلاة باطلة، لأنه إذا قام مرة مع الإمام ثم ركع يصير ركوعين عمدا وبإرادته. ولكن إذا سهوا ركع ثم رأى أن الإمام لم يركع بعد فقام ثم ركع يأتي في زيل المسألة هذه المسألة. فعلى ذلك في المسألة الأولى أو في الفرع الأول المذكور في هذه المسألة إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، نعم لا يجوز، إلا على من يرى أن هذه ليس زيادة عمدية بل ليست زيادة بل هو نفس الركوع الذي عاد إليها أو إليه. هذا بالنسبة إلى هذا الفعل. ثم يقول وأما إذا كان سهوا، أما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو الجلوس أو السجود معه، يعني إذا كان هو كان واقفا مع الإمام فزعم أن الإمام ركع فركع ثم علم أن الإمام لم يركع فيجوز له أن يقوم مرة ثانية ثم مع الإمام يركع، هذا لا بأس به. يقول إذا وجبت سهوا وجبت المتابعة بالعود، يعني يجب عليه أن يعود إلى القيام ليركع مع الإمام مرة ثانية، أو إذا سجد قبل الإمام ثم عرف أن الإمام لم يسجد يجب عليه أن يجلس ثم يسجد مرة ثانية مع الإمام. هنا أن السيد رضوان الله عليه يقول هذا وجب عليه، ولكن صلاته إذا لم يفعل ليس باطلا، يعني إذا هو لم يسجد رأى أن الإمام ذهب إلى السجدة لم يرجع من السجدة، أن الإمام في السجدة وسجد بعد فهم أن الإمام لم يكن في سجدة عليه أن يجلس، ولكن إذا لم يجلس استمر في السجدة حتى الإمام لهج به لا بأس به، من ناحية صحة الصلاة وصحة الجماعة لا بأس به، وإنما أثم لأنه يرى أن متابعة الإمام في تفاصيلها ليس شرطا في صحة الجماعة بل واجب مستغل في هذا الأمر، ونحن كذلك قبلنا هذا الأمر وهو المشهور. المشهور أن ما هو شرط في صحة الجماعة متابعة الإمام في معظم أجزاء الصلاة، بحيث يسر أنه يتابع ولكن إذا خالف في أمر واحد أمر خاص هذا ليس مضرا. ولذلك السيد رضوان الله عليه يرى أنه إذا لم يفعل وبغي في الركوع أو بغي في السجدة حتى الإمام ركع معه وسجد ثم كمل صلاته لا بأس به لا إشكال فيه، إنما أثم. ومثل السيد الخوي رضوان الله عليه الذي كان يرى أولا أن المتابع لابد أن يكون في كل جزء جزء، فإذا أخل بالمتابعة في جزء من الصلاة خرج من الجماعة، أنه يقول إذا ركع عمدا خرج من الجماعة ولكن صلاته غير باطلة، فلذلك عليه أن يكمل صلاته فرادا. نعم إذا لم يعمل بواجب المفرد هو صلاته باطلة بذات الجهة. فعلى رأي سيد الخوي رضوان الله عليه وجوب المتابعة ليس شرطا، يعني ليس واجبا شرعيا، فإذا لم يتابع لم يأثم ولكن بطلت جماعته وخرج من الجماعة. ولذلك وخالف مع هذا الشخص. وكما أن بعض فقهائنا قالوا أن وجوب المتابعة في المفردات هذا أمر مستحب وليس بواجب، إذا قلنا أنه مستحب فلا يجب عليه في هذا المورد كذلك أن يتابع، بل يجوز له الاستمرار في ركوعه حتى يركع الإمام، استمرار في سجوده حتى يسجد الإمام ويكون معه. وطبعا الذي يرى أنه العود يعني الركوع الثاني الذي يركع مع الإمام أو يسجد مع الإمام سجدة الثانية هي عود إلى السجدة الواحدة كأرضياء لا إشكال فيه سواء كان عمدا أو سهوا، لا ليس في نظره إشكال. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، يعني المسألة الأولى أو الفرق الأول من هذه المسألة. هناك فروع أخرى كذلك يقول أما إذا كانت سهوا، هذا الفرق الأول، إذا كان عمدا سجد أو ركع قبل الإمام يجب عليه العود ثم بعدما الإمام ركع يركع مع الإمام، ولكن لو لم يفعل ذلك على رأي المشهور والسيد ونحن كذلك اخترنا هذا الأمر أنه صلاته غير باطلة وإنما أثم. أما الفرق الثاني وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، إذا سهوا فعل ذلك هذا لا إشكال له، يعني وجبت المتابعة بالعود يعود إلى القيام ثم يركع مع الإمام، يعود إلى الجلوس ثم يسجد مع الإمام ولا إشكال له لأنه ما زاد في صلاته شيئا، وإن زاد فإنما هو يجوز لأنه كان سهوا متابعة للإمام. بالنسبة إلى هذا الأمر أنه يجوز، ما الدليل على ذلك؟ يستند إلى أي شيء؟ هناك إن شاء الله نبحث، يعني غدا يوم شهادة الإمام الصادق عليه السلام طبعا ليس البحث بعد غد يسير، وإن شاء الله نتابع البحث في الأيام القادمة، لأنه الدليل الأدلة التي ذكرناها سابقا الروايات الأربعة هي كانت لمن قام من ركوعه وقام من سجدته، الآن ليس كلامنا في هذا الأمر، كلامنا في من ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام ثم أراد أن يتابع الإمام بأن يقوم أو يجلس ثم مع الإمام يركع ويسجد، هل هذه الزيادة معفوة عن أنها أو لا؟ تلك الروايات لا علاقة لها بهذا الأمر. فلو كنا نحن والغائدة الأصلية أنه كل زيادة في الركن سواء كان عمدا أو سهوا مبطل للصلاة، فعلينا أنه لا يجوز. فما الدليل على الجواز كما ذهب إليه السيد رضوان عليه بل وجوب كما ذهب إليه؟ ما الدليل على ذلك؟ إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.